إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وحي الله الإخوة الحاضرين معنا. وكنا قد توقفنا عند شرحنا لأوقات الصلوات، وقد ذكرنا وقت صلاة الظهر في أول أو في آخر حديثنا، ولعلنا نشرع في بيان وقت الظهر ثم ندلف إلى شرح لأوقات الصلوات الأخرى. ذكرنا أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، وقلنا إن هذا هو قول عامة أهل العلم، بل حكى ابن حزم، بل حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، نعم يوجد خلاف يسير في هذا، لكن أجمع أهل العلم على أن وقت الزوال يبدأ، على أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ودلوك الشمس هو زوالها، ولهذا جاء في الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر، إذا ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والحديث رواه مسلم في صحيحه. أما خروج وقت الظهر، فذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنيفية وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن خروج وقت الظهر هو إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال. تذكرون هذا، وقلنا مسألة غير فيء الزوال رسمنا لكم هذا، وقلنا هذا محل إجماع عند أهل العلم لما روى البخاري من حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فقال فأراد أحد أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، إن شدة الحر من فيح جهنم. قال فإذا أراد أن يؤذن قال: أبرد. قال أبو ذر: حتى ساوى الظل التلول ثم أذن. ومعنى حتى ساوى الظل التلول يعني صار ظل كل شيء مثله، ومع ذلك أمره أن يؤذن لصلاة الظهر، دليل على أنه بقي شيئا، بقي شيء يسير، وهو فيء الزوال. وهذا ما استدل به أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذهب الحنيفية إلى أن وقت الظهر ينتهي إذا كان ظل الرجل مثليه، غير فيء الزوال. وهذا الراجح هو مذهب عامة أهل العلم، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم إذا حتى إذا كان إلا إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وهذا دليل على أنه ليس ثمة وقت فاصل بين الظهر وبين العصر، فبمجرد انتهاء وقت الظهر يبدأ وقت العصر، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أن الحنفية قالوا ينتهي إذا كان ظل الرجل مثليه. والراجح والله أعلم أن خروج وقت الظهر ما لم يحضر العصر وكان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وأما وقت العصر فإن الراجح وهو مذهب الجمهور أنه يبدأ إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال بعد انتهاء صلاة الظهر، فيبدأ وقت صلاة العصر. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وأما الحنيفية فإنهم ذهبوا إلى أن وقت صلاة العصر يمتد من بداية إذا كان ظل الرجل مثليه، إذا كان ظل الرجل مثليه. وإنما استدلوا على ذلك بالمفهوم ولم يستدلوا بدلالة صريحة، واستدلوا بالمفهوم قالوا كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقاءكم في الأمم، إن بقاءكم في الأمم كبقاء من سبقكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم عملت النصارى، عملت اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم أتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا فيه حتى إذا كان العصر عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، فأوتينا القرآن فعملنا به حتى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. قال فقال أهل الكتاب يا رب أعطيت أمة محمد قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر عملا، فقال الله هل ظلمتكم من أجلكم شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل الله يؤتيه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجه الدلالة قالوا إن هذا الحديث يدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، لأنه جعل اليهود والنصارى وقتهما واحد، فمن الفجر إلى منتصف النهار ومن منتصف النهار إلى العصر دليل على أنه سواء، وأما من العصر إلى غروب الشمس فإنه يدل على وقت يسير، ولهذا كان فضل الله يأتيه من يشاء. هذا الاستدلال استدلال بالمفهوم، والقاعدة الأصولية عندنا أنه لا يعول على المفهوم في وجود منطوق صريح، والمنطوق الصريح هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب وين الدليل على البداية؟ هو القول الأهذا، قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، فهذا يدل على أن وقت العصر إذا كان ظل الرجل كطوله، وهذا كما قلت هو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنابلة. وأما المسألة الأخرى فهي مسألة تعجيل، أيهما أفضل، تعجيل صلاة الظهر أم تأخيرها؟ الراجح والله أعلم أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر ما لم يكن هناك شدة حر، ما لم يكن هناك شدة حر. وأما دلالة التعجيل فلما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقد روى الحديث الحاكم، وقد روى الحديث الحاكم من طريق من طريق شعبة عن العيزار، عن الوليد بن العيزار، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود أنه قال حينما سئل أي الصلاة أفضل قال الصلاة في أول وقتها، وهذا الصريح على المراد، إلا أن هذه الرواية شاذة، إلا أن هذه الرواية شاذة، وذلك لأن أكثر الحفاظ رووه عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن عبد الله مسعود رووه بلفظ البخاري ومسلم الصلاة على وقتها. وقد تفرد رجل يقال له علي بن حجر المدائني فتفرد بهذه الرواية وذكروا أنه يخطئ في حفظه، وهذا منه والله أعلم. وعلى هذا فالصحيح أن رواية المسعود الصلاة على وقتها. قال أهل العلم الصلاة على وقتها يفيد على أنها أول الوقت، يفيد على أنها أول الوقت. وأما إذا اشتد الحر فإن السنة هو الإبراد، ومعنى الإبراد هو التأخير حتى ينكسر شدة الحر. وذهب جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك ابن رجب على أن شدة الحر يستحب التأخير، سواء كان ذلك في المناطق الباردة أو المناطق الحارة، وسواء كان ذلك منفردا أو كان جماعة، فإن هذا يستحب إيش الإبراد لما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والأحاديث يشد والحديث لها ألفاظ متنوعة، وهذا لفظ أبي سعيد أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل سبب التأخير وهو أن شدة الحر من فيح جهنم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المناطق باردة أو أن تكون حارة، إلا أنه إذا كان هناك مساجد منتظمة ويتوافدها أناس يختلفون كما يوجد الآن في البلاد الإسلامية، المساجد منتظمة ولها إدارة مستقلة وهي وزارة مستقلة، وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية، فإن الأولى أن تنضبط على ما كانت عليه تلك الوزارات، لأن هذا لا يضبط الناس إلا هو. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام الناس وهم الصحابة، قد راعاهم فبكر بالصلاة مع شدة الحر، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيضع أحدنا كمه فيسجد عليه، وكانت أكمامهم طويلة، فيضع أحدنا كمه فيسجد عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على وجود شدة الحر، ومع ذلك كان يعجل لأجل حاجة الناس. وإلا فإذا كان هناك مجموعة فيما بين الناس، أو كان شخص وحده وأنه معذور، أو امرأة في بيتها، فإن الأفضل في حقها في شدة الحر أن تؤخر يعني إلى قبل أذان العصر بساعة أو بنصف ساعة على حسب الأوقات. ومما يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث خباب بن الأرت أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، يعني لم ما زالت شكوانا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم راعى أكثر الناس، لأنه راعى عليه الصلاة والسلام أكثر الناس، فأبرد حينما كان مسافرا، وكذلك يجوز ويستحب إذا كان أيضا غير مسافر، لأن العلة ظاهرة وواضحة. أنا قلت حديث الصلاة في أول وقتها قلت أن رواه الحاكم وهو في سند إيش ضعف، أليس كذلك؟ نعم، وذلك لأن في سنده علي بن حفص المدائني رواه عن شعبة وأخطأ فيه، وأكثر الرواة رووه عن شعبة بلفظ الصلاة على وقتها. الوقت الآخر هو وقت صلاة العصر أيها الإخوة له وقتان، وقت صلاة العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. أما وقت الاختيار، وأعني بصلاة العصر، هو خروج وقته، وإلا فإن وقته كما قلنا الراجح هو أنه إذا كان ظل الرجل كطوله غير في الزوال، كما هو مذهب جماهير العلم خلاف الحنفية. وأما خروج وقته فإن له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فالراجح والله أعلم أنه ما لم تصفر الشمس أو ما لم ترتفع الشمس، وهذا يتأتى في الغالب قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع على حسب اختلاف الشتاء والصيف. فإذا اصفرت الشمس فإنه لا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة بعد ذلك، وأما قبل ذلك فلا حرج، بل هو السنة كما سوف يأتي إن شاء الله في أول وقت العصر. هذا وقت إيش الاختيار. ومما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. وفي حديث أبي موسى في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن المواقيت قال فصلي معنا، وفي رواية فلم يجب، فأمر بلالا فأذن في أول الأوقات ثم أذن في آخر الأوقات، ثم قال ثم أمره فأذن العصر فصلى حين ارتفعت الشمس، والشمس مرتفعة. وهذا هو مراد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الشمس، وهي الشمس، وهي لا أنا قلت حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، وهو يوافق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهي والشمس صفراء، يعني ما لم تصفر الشمس. أحسنت، ما لم تصفر الشمس. هذا هو وقت اختيار، ووقت ضرورة من اصفرارها إلى غروب الشمس، من اصفرارها إلى غروب الشمس. وإن كان كله وقت أداء، وإن كان كله وقت أداء. ومما يدل على أنه وقت أداء ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا يدل على أن الإدراك إدراك أداء وليس إدراك قضاء، بدليل أنه لو أراد أن يصليها بعد المغرب فقد أدركها قضاء، فلا معنى لتحديدها إلى الغروب، أليس كذلك؟ أعيد أقول، مما يدل على أن المقصود إدراك أداء، لأنه لو أراد أن يصليها من الليل بعد غروب الشمس فقد أدرك قضاء، أليس كذلك؟ وأما إدراك الأداء فلم يدرك إلا بعد أو قبل غروب الشمس. إذا ثبت هذا فإن تأخيرها من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس لا يجوز إلا لعذر، والعذر مثل امرأة حائض طهرت أو مريض يشق عليها القيام أو نائم استيقظ. وأما القائم النشيط فلا يسوغ له أن يؤخرها. وما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. فصلاة المنافق هي هو تأخيرها. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني يؤخرون الصلاة العصر إلى آخر الوقت. وهذا يدل على أنهم فعلوا محرمة، وإلا لو كانوا فعلوا حلالا لم يأمروا أن يتركوا الصلاة معهم. قالوا: يا رسول الله فكيف تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل تكن لك نافلة. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. وأما بعض أهل العلم وهم الحنابلة فرأوا أن وقت الاختيار يكون إذا كان ظل الرجل مثليه، وهذا هو مذهب الحنابلة. والراجح والله أعلم أن وقت الاختيار ينتهي إلى الاصفرار. طيب، السؤال: ما دليل الحنابلة في هذا؟ دليل الحنابلة ما رواه الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل في أول الإسلام، أمه جبريل فصلى الصلوات في أول الوقت وصلى الصلوات في آخر الوقت، وفي الحديث قصة العصر، ثم أمره فأذن فصلى العصر حينما كان ظل الرجل مثليه. فكيف الجمع بينهما؟ أولا الحديث حديث جابر حديث صحيح. قال البخاري: أصح شيء في أحاديث المواقيت حديث جابر، يعني هذا، ولا عبرة بمن ضعفه كابن القطان بحجة أن جابرا لم يشاهد هذا الحدث، لأن جابرا أنصاري وهذه في مكة. فالجواب على هذا أن مراسيل الصحابة مقبولة. لكن أهل العلم قالوا إنه يدل على أن حديث جابر كان في أول الإسلام، وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما لم تصفر الشمس، وحديث أبي موسى ما والشمس مرتفعة، وحديث بريدة والشمس بيضاء نقية، كلها تدل على أن وقت الاختيار ينتهي إلى هذا الوقت. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا إن هذا يدل على أن وقت الاختيار قريب، هذا وهذا، مثل حديث أنه صلى العصر العشاء إلى ثلث الليل الآخر، وفي حديث آخر إلى منتصف الليل، فدل ذلك على أن هذا وقت الاختيار يقترب بعضه بعضا، وهذا ربما يكون أيضا قريب، وهذا ربما يكون أيضا قريب. وهذا الحديث يدل على ضعف قول أبي حنيفة أنه يقول أنه يبدأ وقت الظهر العصر متى؟ إذا كان ظل الرجل مثليه، والحديث إنما ذكره في آخر 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 وقت آخر وقت العصر. فكيف يكون آخر وقت العصر هو أول وقته؟ فلا يمكن. واضح يا أخوان؟ وهذا قول قوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يستدل ومن المسائل أيضا أن نعلم أنه يستحب تعجيل صلاة العصر في أول الوقت. ومما يدل على ذلك، يعني يدل على استحباب التعجيل، ما ثبت في صحيح من حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر الجزور فنقسمها عشرا فنطبخ فنأكل لحما طبيخا ولم تغب الشمس بعد. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر الجزور فنقسمها عشرا فنأكل لحما طبيخا والشمس لم تغب. فهذا يدل على أنهم كانوا يبكرون بالصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة. قلنا أنه يستحب تعجيل الظهر ويستحب تعجيل العصر. طيب، هل يستحب، قلنا تعجيل الظهر إلا إذا اشتد الحر، وقلنا يستحب تعجيل العصر، يوم الجمعة هل يستحب تعجيلها أم يستحب تأخيرها؟ وهل تؤخر لشدة الحر أم لا؟ الراجح والله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعية، وهو أن يوم الجمعة أو أن صلاة الجمعة يستحب فيها التعجيل ولو اشتد الحر. يستحب فيها إيش؟ التعجيل ولو اشتد الحر، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا لا نقيل إلا بعد الجمعة، دليل على أن الجمعة يبكر فيها. وفي حديث آخر: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج إلى حيطاننا وليس للحيطان ظل يستظل به، دليل على أنه قريب من الزوال، قريب من الزوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فلنعلم أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا أرجح الأقوال لما جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، ثم أنزل الله: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر 20 قولا في أي الصلاة الوسطى تحديدا. قد يقول قائل: إذا كنتم تقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلماذا ابتدأتم المواقيت بصلاة الظهر؟ لماذا لم تبدأوها بصلاة الفجر حتى تكون العصر هي الصلاة الوسطى؟ وإذا كنتم قد بدأتم بصلاة الظهر فإنكم خالفتم أمرين: خالفتم أن تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وخالفتم أن تكون صلاة المغرب هي وتر النهار، ولا تكون وتر النهار إلا إذا ابتدأ بالفجر. فالجواب: هذا الإيراد إيراد قوي، إلا أننا لم نبتدئ ولم نشأ أن نبتدئ بصلاة الفجر، لأمور. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بصلاة الظهر كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص. الأمر الثاني ولأن أكثر الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة والشافعية والمالكية يبتدئون بصلاة الظهر، وإلا فإن الأظهر أن يبتدأ بصلاة الفجر، لما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الوقت، قال فلم يجب، ثم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم. وهذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل كثيرة جدا جدا، وهو يدل كما سوف يأتي إن شاء الله في مسألة بيان وقت الفجر. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس، يبدأ من غروب الشمس، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع وابن المنذر في كتاب الإجماع على أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، ولهذا جاء في صحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وأما آخر وقت المغرب فقد أجمع أهل العلم على أن وقت المغرب ينتهي حين مغيب الشفق، حين مغيب الشفق، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. هذا أمر أجمعوا عليه، إلا أنهم اختلفوا ما معنى الشفق. الحين متفقوا على أنه ينتهي إلى مغيب الشفق، لكنهم اختلفوا ما الشفق. فذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشفق هو الحمرة، الشفق هو الحمرة، لما روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر أنه قال الشفق الحمرة، وروي مرفوعا ولا يصح، والصواب وقف على ابن عمر كما ذكر ذلك الحافظ الدارقطني. وقد جاءت أحاديث تبين أن الشفق الحمرة كما رواه ابن خزيمة ما لم يغب حمرة الشفق، وإن كان ابن خزيمة صححه ولكن في أسانيد بعض الكلام، وأصح شيء في الباب هو حديث ابن عمر، وابن عمر هو مفسر لما حضره من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حضر عاين التنزيل وأدرك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو حنيفة فيرى أن الشفق هو البياض المعترض، هو البياض المعترض، والصحيح والصحيح أن الشفق يطلق على هذا وذاك، وهو من الألفاظ اللي يسمونها المشتركة، إلا أن إطلاق الشرع لها في المواقيت إنما هو الحمرة، وأما في اللغة فيطلق على هذا وذاك. ومن المعلوم أنه إذا اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فيعول على ماذا؟ الحقيقة الشرعية، فيعول على الحقيقة الشرعية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واعلموا أنه يستحب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس أنه قال كانوا إذا أذن المغرب ابتدروا السواري قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهم كانوا يتعجلون في التطوع قبل صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فكانوا يبتدرون السواري. ما معنى السواري؟ الأعمدة. فهذا يدل على أنهم كانوا يتعجلون قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يستحب تأخير صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، إلى أن تشتبك النجوم. وأما الأمر الرابع وهو وقت صلاة العشاء، فإن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق، هل هذا محل إجماع؟ ليس محل إجماع. إيش تقولون؟ إذن هو أجمعوا على أنه من مغيب الشفق، إلا أنهم اختلفوا ما هو الشفق. فأبو حنيفة يرى أن الشفق البياض المعترض، فيرى أن وقت العشاء يبدأ من البياض المعترض وهو الشفق عنده، وأما جمهور أهل العلم فيرون أن الشفق هو الحمرة. إذن أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق، واختلفوا ما هو الشفق كما مر معنا، والصحيح كما قلنا أن الشفق هو الحمرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهناك مسألة، وهناك مسألة وهي هل للوقت العشاء اختيار وضرورة أم هو وقت واحد كالمغرب والظهر، أم هو مثل العصر له وقتان؟ ذهب عامة السلف والخلف، وتأملوا هذه المسألة جيدا يا إخوان، ذهب عامة السلف والخلف إلى أن وقت العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فأما وقت الاختيار فإنهم قالوا إلى منتصف الليل، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. وذهب بعض أهل العلم إلى ثلث الليل الآخر، أن وقت الاختيار ينتهي إلى ثلث الليل الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة عند ثلث الليل الآخر. وكما جاء في حديث جابر أن جبريل أمره في آخر وقت الظهر حينما صار ظل، حينما صار ثلث الليل الآخر. والذي يظهر والله أعلم أن وقت الاختيار ينتهي إلى منتصف الليل، وذلك لأن حديث جابر كما مر معنا كان في أول الإسلام، وأما حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة عند ثلث الليل الآخر، فهذا يدل على أفضلية تأخير العشاء، لا على أنه هو آخر وقته، لا على أنه آخر وقته، وهذا هو الراجح. أما النوع الثاني أو القسم الثاني هو وقت الضرورة، هو وقت الضرورة، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الصادق، يعني إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم. وخالف في ذلك ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد، فقال إن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل، واستدل بدليلين. الدليل الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل، قال وهنا إلى غائية ولا يدخل ما بعدها بما قبلها. واستدل أيضا، واستدل أيضا بقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال وغسق الليل هو منتصفه، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى قرآن الفجر، بل فصل بين العشاء وصلاة الفجر. والجواب على هذا أن يقال إن آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هو وقت الاختيار، ولا يجوز لمسلم يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد ذلك، وأما إذا كان ثمة ضرورة مثل حائض طهرت ومثل شخص عريان يغلب على ظنه ويجزم أنه سوف يجد هذه السترة بعد منتصف الليل، أو شخص في باص مثل الحج فتأخر فهو يزيد قليلا، فهذا هو ضرورة. ومما يدل على جواز ذلك أمورا. الأمر الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وفي رواية حتى ذهب شطر الليل، فقام عمر فقال: يا رسول الله، نام الناس، فخرج قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. انظر استدلال الإمام ابن المنذر. قال ابن المنذر: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد شطر الليل حينما قال حتى ذهب عامة الليل. قال: فدل ذلك على أن منتصف الليل صلاه صلى الله عليه وسلم بعده، فإذا كان النبي صلى بعد عامة الليل وبعد منتصف الليل دليل على أن ما بعده دليل على أنه وقته، فيمتد إلى الفجر بالإجماع، يعني ما بعد الفجر شيء. وهذا القول قوي. ومما يدل على ذلك فهم الصحابة لذلك، فقد صح عن عمر رضي الله عنه كما روى ابن المنذر أن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى الأمصار أن وقت العشاء إذا غاب الشفق، إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تصلوها بعد ذلك إلا من شغل. وجه الدلالة أنه قال: ولا تصلوها بعد ذلك إلا من شغل، فدل ذلك على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر حينما يكون هناك ثمة شغل وضرورة. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. فهذا يدل على أنه ليس بينهما فاصل. وأما ما بين الفجر إلى الظهر فهذا بالإجماع، فهذا إيش؟ بالإجماع. فيبقى ما لم يكن إجماعا مستصحبا به العموم. والقاعدة عند الأصوليين أنه يجب إعمال العموم على عمومه ما لم يرد صارف ولا صارف. وهذا أقوى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية كما في القواعد النورانية، والله أعلم. وروي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، وإن كانت الأسانيد إليهم فيها بعض الضعف. طيب، وقت العشاء هل يستحب تقديمها أو يستحب تأخيرها؟ الجواب أن ذلك على حسب الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأفضل التأخير لولا يشق على أمته، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالعشاء عند ثلث الليل الآخر، وفي رواية: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأما إذا كان ذلك يشق فإنه يقدم للصلاة، مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الناس في ذلك وأحوال الناس في ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: وأما العشاء فكان أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم عجلوا صلى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال إيش؟ الناس. وعلى هذا فإذا رأت الجهات المنظمة لمساجد الناس أن الصلاة يكون في هذا الوقت مراعاة لحال الأعم فلا حرج في ذلك. ومما يدل على أن مراعاة حال الناس ولو خالف السنة مقصود، اسمعوا يا أخوان، أقول: ومما يدل على أن ترك السنة مراعاة لحال الناس يجوز أمور كثيرة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العشاء متأخرا رفقا بماذا؟ بالناس، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. الأمر الثاني ما جاء في حديث خباب بن الأرت على إحدى تفسيره في إحدى المعنيين أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني صلى في أول الوقت مع أنه أمر صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإبراد، على إحدى التفسيرين، وبعضهم وهم الشافعية رأوا أن تأجيل الصلاة أفضل حتى وقت الإبراد، والصحيح خلاف ذلك إلا في المناطق الحارة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة مراعاة لحال الناس. قال أنس قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة الشفقة على أمه. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حوال الناس. ومن المعلوم أن الناس خاصة في ظل كثرة التنازع لا بد لهم من مضابط يضبطهم، وهذا لا يتأتى إلا مع هذه الجهات التي تضبط الناس، وإلا لو جعل الناس لكل أحد لوقع حيص بيص في المسجد، فربما عجل المؤذن في الإقامة وغضب الإمام، وربما أقام الإمام في حالة تأخر المؤذن فيغضب المؤذن، والناس فيهم قصص في هذا معروفة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الوقت الأخير وهو وقت الفجر، وأما وقت الفجر فإنه يبدأ من طلوع الفجر الصادق، والصادق هو البياض المعترض. منين؟ منين؟ هو البياض المعترض من الشمال إلى الجنوب. وأما البياض المعترض من الشرق إلى الغرب فهذا يسمى ذنب السرحان، فهذا لا عبرة فيه لأنه يعقبه بعده ظلمة. وأما البياض المعترض هكذا وهو من الشمال إلى الجنوب فهذا هو الفجر. واعلم رعاك ربي أن وقت صلاة الفجر لم يبينه الشارع بيانا قاطعا مثل الأوقات الأخر، فالأوقات الأخر يدركها الإنسان، أقم الصلاة لدلوك الشمس ما لم يحضر العصر، ما لم تغب الشفق، ما لم يغب الشفق، ما لم تغب الشمس، كل ذلك أمره مضبوط تدركه الناس ولا يقع إشكال. أما وقت الفجر فإن الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، صح؟ حتى يتبين، انظر الفرق، لم يقل يبين لأنه يبين يعني هذا أمر قاطع، قال حتى يتبين إيش لكم. فجعل الشارع دخول وقت الفجر إنما هو على حسب الناس، وهذا يدل على أن الناس تختلف فيه، فليس البياض الذي يأتي من الشمال إلى الجنوب أمر قاطع، فبعضهم يقول قد طلع الفجر وبعضهم يقول لم يطلع الفجر. ومما يدل على أن هذا أمر يختلف فيه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم. أنا بسأل سؤال يا أخوان، إذا كان الصحابة الذين عايشوا حالة الطبيعة وهم أصحاب الأسفار اختلفوا في طلوع الفجر مع علمهم بأنه يبدأ من البياض، فاختلف الصحابة فيما بينهم، فما بالك بلجنة تخرج ربما لم يدركوا كامل الإدراك في مثل هذا الأمر. فهذا مما تختلف فيه الأنظار وليس أمرا قاطعا في دخوله. وعلى هذا فأتمنى من المشايخ والإخوة الفضلاء ألا يزيدوا في المبالغة في الإنكار على الناس وبقولهم أن صلاتنا الموجودة في توقيت أم القرى خطأ ولا تصح، لهم أن يجتهدوا فيما بينهم، أما أن يشككوا الناس في صلواتهم فهذا أمر ليس بمحمود. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر إذا كان بغلس، أليس كذلك؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 كما في حديث أبي برزة الأسلمي. وأنا أطالب الإخوة الذين يقولون الوقت بين فجر أم القرى والصحيح ثلث ساعة أو ربع ساعة كما يقولون، نحن نطالبهم إذا أذن بعد وقت أذان أم القرى يجلسون ثلث ساعة ثم يؤذن المؤذن ثم يصلي، يتطوع الإنسان ويضطجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد الفجر، فتقول عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وكان إذا اضطجع نفخ ويجلس تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق، هذا أقل تقدير لأن هذا هو الأمر العام ما عدا صلاة يوم العشر الأواخر لأن هذا له حديث آخر. ثم نقول لهم اقرأوا ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100، هل يخرجون بغلس؟ ما يخرجون بغلس. يقول أبو برزة وإن أحدنا لا يعرف جليسه، وتقول عائشة كنا نساء المؤمنات يخرجنا أو يشهدنا صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقد قال جابر كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، فهذا يدل على أن الوقت فيه متسع وفيه سماحة. وهذا ومما يدل على ذلك عبد الله بن أم مكتوم فكان ينادي في الوقت فجر الثاني، ويقول عبد الله بن مسعود وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن في آخر وقت الفجر، وبعض الصحابة يقول ترى أذن الفجر ويقول يصبر، مع أن منهم من كان يأكل قبل أذان ابن مكتوم، فدل ذلك على أن هذا الوقت اليسير 5 و3 دقيقتين أمر معفو عنه. وإن كان توقيت أم القرى أرى أنه لا حرج، فلو صلى الإنسان بعد الفجر مباشرة فإن صلاته صحيحة، نعم له أن يؤخر من باب خروج من الخلاف، أما أن نقول صلاته باطلة أو أن صلاة الحرم المكي أو الحرم النبوي في رمضان لأن الوقت بينهم 10 دقائق صلاة باطلة فهذا ينبغي أن يتئدوا ولا يبطلوا صلاة الناس. فالأصل أن الأذان إذا أذن فإنه يصلي، وقد صلى صلى الله عليه وسلم الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، واستحب أهل العلم أن يصلي الفجر مبكرا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه حيث قال يستحب التأخير استدلالا بما رواه رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، والأقرب أنه إسناده جيد، ولكن معناه أن أسفروا بالفجر يعني لا تصلوا حتى تتأكدوا في الصلاة، هذا معنى حتى تأكد في دخول الوقت. المعنى الثاني أنه تصلون حتى تسفروا لما في جاء في حديث أبي برزة وإن أحدا لا يعرف جليسه وإلا فإن المعول ما جاء في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي موسى وغير ذلك مما ذكرناه في أول الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وهذا الدرس هو آخر درس نلقيه في هذا الفصل، ولعله إن شاء الله يكون هناك فرصة ثانية نلتقي مع إخواننا وأخواتنا في العلم. وهذا الأمر ينبغي أن نذكر بعضنا بعضا في تدارس العلم وفي الاهتمام به، فإن التواصي بالحق من أعظم القربات كما قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأعتذر لكم إذا كان ثمة حفوة أو خطأ أو غير ذلك من هذا، فأنتم أهل الود وأهل الاعتذار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله.